لأمال الشام، أهلا بكم. اليوم الأربعاء 26 رمضان المبارك الموافق ل 16 أيلول سبتمبر 2009، معكم هند لطفي من برنامج ليالي أمال الشام من مونتريال. ليالي أمال الشام بيطلع عليكم كل يوم أربعة عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. نحن معكم من السابعة مساء وحتى العاشرة والنصف. أعزائي، siri.ca عنوان موقعنا الإلكتروني، ومن خلال هذا الموقع ندعوكم للمشاركة والمساهمة بفقرات برنامجنا وعلى الرحب والسعة. يرافقكم بحلقة زملاء سوزان حج حسين، خلدون عبد المجيد، عمار عبد العزيز، بركات بشارة، مؤيد الخالدي، غيث غريبة، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا فينا على رقم البرنامج 514-963-1716، وأيضا رقم الإذاعة 514-745-6789. مستمعينا أصدقاء ليالي أمال الشام، فقراتنا متنوعة وشيقة، وأولى فقراتنا اليوم مع ضيف البرنامج حيث سنرافقكم من دمشق مباشرة المهندس كليم الجابي. عشرة رياضة فقرة يقدمها لكم بركات بشارة وهند لطفي. فقرة العقارات مع الزميلة سوزان حج حسين وعمار عبد العزيز، وستكون عن مرض البناء. هل أنت من النوع الذي لا يتنازل عن حقك؟ إثبات الذات، هذا هو موضوع حوار مفتوح مع دكتورة هناء مغربي. انتظروا الفقرة الفنية مع الزميل خالدي فانية بمناسبة ليلة القدر. مسك الختام لحلقة اليوم مع زملاء عمار عبد العزيز، خلدون عبد المجيد، وغيث غريبة في فقرة الدراما السورية، تليها فقرة المسابقات. أوقات مفيدة نتمناها لكم مع فقرات برنامجنا، وللمشاركة اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716، وأيضا رقم الإذاعة 514-745-6789. أعزائي المستمعين، مرة جديدة برحب فيكم، ومعي باستديو رقم 2 زميلتي سوزان حج حسين والزميل بركات بشارة. أهلا وسهلا فيكم. طبعا ما بعرف، في نحن دائما بنقدم لكم أخبار صغيرة، يعني خبر الحقيقة لفت نظري كتير من دمشق، هو كتابك القديم هو كتابي الجديد، عنوان حملة الغرفة الفنية الفتية الدولية في نشر ثقافة القراءة. ويعني كثير كانت فكرة شبابية وحلوة كثير، لأنه احتل أحد المولات في سوريا وهو الدمسكينو مول، اسمه هيك، هذا جديد يمكن هذا المول، زاوية متميزة لإطلاق مشروع كتابك القديم هو كتاب الجديد. وقد لقى هذا المشروع نجاحا باهرا، حيث تميزت أجواء هذا الحدث بالحيوية والتفاعل بين المشاركين الزوار وأصحاب الفكرة. طبعا الهدف من هذا المشروع خلق جيل جديد يؤمن بأهمية القراءة والتثقيف الذاتي ونشر ثقافة القراءة بالمجتمع السوري. الفكرة هي كثير حلوة، عبارة عن كل واحد بيجيب كتابه القديم يلي معه من مكتبته، بضيفه لهالزاوية بهالمول هاد، الناس اللي جايين بتبادلوا الكتب، وبهالشكل هذا بيقروا كتب متعددة وبدون ما يدفعوا ثمن حق الكتاب. طبعا هو بيتبادلوا هالكتب هذا ضمن مجموعة من الخيارات بدون ما الحاجة لأنهم يشتروا.
رائعة الفكرة.
وبنفس الوقت عم ينموا بين الجيل الصغير الجديد اللي طالع ثقافة القراءة اللي نحن فعلا محتاجينها، واللي بدت يعني
تضمحل
وتندثر شوي شوي. فهذا الخبر الحقيقة كتير لفت نظري. ما بعرف سوزان شو عندك أخبار؟
أنا في عندي كمان سمعت اليوم مشروع مترو موريال رح يزيدوا 20 كيلومتر. الشغل رح ياخد بين 10 و15 سنة، رح تكلفهم 3 مليار دولار، يعني بجوز كمان تدوب المكتبة مترو لحد بالوقت الحالي 1 مليار دولار. الخط الأزرق من المترو رح يزيد 5 كيلومتر ويوصل عند أنجو.
حلو.
والخط الأورانج رح يزيدوا 6 كيلومتر ويزيدوا 5 محطات على الأبعاد. والأصفر رح يروح كمان للونجاي ويطولوا، يعني هذا خبر حلو. صحيح رح يأخذ وقت بس يعني أتليست
يعني
المشروع شبه موافق عليه. وبدي بس نوه اني هلا فطرنا على بيتزا طيبه، وبدنا نشكر بيتزا سان مارتان اللي عرض علينا هالبيتزا.
دائما كل سنه بيقدم لنا افطار بيها، وبالمناسبات الحقيقه دائما ما بيبخل علينا، ودائما
خصوصا اخر برنامج لنا برمضان ينعاد عليكم بالخير
والعيد والجميع على الابواب. يعني نحن بنوعد المستمعين انه عندنا حلقه خاصه مشان العيد الاسبوع القادم.
أنا في عندي 3 أخبار. أول خبر هو النتائج النهائية لدورة المخترعين اللي أقيمت الأسبوع الماضي في بودابست. الدورة السابعة حكينا عنها الأسبوع الماضي، تقول لفوز سوريا بالمراكز الأولى.
حلو.
يعني هذا خبر كتير رائع، يا ريت ينعكس هالشيء على الرياضة بمشاركة 24 دولة. في عندي خبر سياحي كمان حلو، إحصائية بتقول 4 ملايين سائح دخلوا سوريا خلال الأشهر 8.8%. إحصائية بأن الأوروبيين زادت نسبتهم 23% لهذا العام. أقامت نقابة الفنانين في مقرها البارحة يعني الثلاثاء البارح أمسية لخماسي الموسيقى العربية.
حلو.
وفي فعاليات ونشاطات ثقافية وفنية وترفيهية واجتماعية برعاية وزارة السياحة ومحافظة دمشق، عفوا محافظة حمص، في تدمر بمناسبة عيد الفطر السعيد في تدمر ايام 28 29 و30 ايلول.
الحقيقه المهرجانات عامره السنه بسوريا كتير. يعني بموسم الصيف، ونحن عم ننتظر هاتف من سوريا لحتى نكون معهم على الموعد ويحكوا لنا كمان عن احد المهرجانات.
هي الفعاليات مناسبه عيد الفطر. الف مبروك وان شاء الله كل عام والجميع بخير. سلام.
بخير ان شاء الله. سوزان انا بعرف دائما انت كالعاده يعني يوم الاحد بيكون عندك اوبن هاوس بين الساعة 2 و4 بعد الظهر. ما بعرف اليوم يعني شو هالأحد هذا شو برنامجك؟ مين
الأحد الجاي؟ عندي 2 أوبن هاوس
للي هو يوم 20
20 الشهر، يعني للبجة الصغيرة في عندي أوبن هاوس ب سيسكا تروا كرواسان براون بدو مونتان.
شقة ولا بيت؟
بيت، وهو جنب الترين كمان، تاخد الترين توصل على سانترفيل. والفيزيت الليبر الثاني اللي أنا رح أكون موجودة فيه هو على 307 بارتون على كوان روكلان بمور ويال. السعر المطلوب 1,395,000. ناطرتكم ومحضرة الأوفرات، يعني هاللي
كمان يوم الأحد،
يوم الأحد بين 2 و4
2 و4
يعني. أكيد هيدا أثر
حلو كتير،
بيستاهل إنه ينشاف وبيستاهل إنه ينشر كمان.
أكيد. أكيد. وأكيد يلي بيلجأ لزميلتنا سوزان مستشارة العقارات أكيد ما بيندام، وأكيد بياخد سعر معقول يعني.
أكيد.
كمان عندك خبر تاني سوزان؟
أوكي. بمناسبة مرور 9 سنين على الرابطة العربية السورية الكندية، عم يحتفلوا بمطعم السلطان ب 26 سبتمبر الجاية بيحيى المطرب يوسف شمعون، وهل بده يتصل بيتصل بالسيد سمير طوشان 514-830-5362 ب26/7.
يعني أنا بطلب من كل أبناء الجالية أنهم يحضروا لأنه فعلا حفلاتهم يعني راقية كتير وعائلية وبتتميز.
وهو المطرب كمان يمكن مميز شوي.
المطرب كمان مميز مضبوط. جاي من
بوسطن.
أعزائي المستمعين بعد مع فقرة 10 رياضة.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد أنت المجد لم يغفر.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
تعلن مدرسة ألف باء الغير ربحية عن افتتاح دوراتها لتعليم اللغة العربية للأطفال والبالغين في مقرها في فيل سان لورا. حصص مكثفة أسبوعيا السبت من 9:30 صباحا وحتى 1 بعد الظهر. تضم الفترة حصة إضافية اختيارية لتعليم التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية أو حصة ثقافة عامة. مدرسة ألف باء مؤسسة هدفها نشر اللغة العربية دون مكسب مادي، يديرها مجلس منتخب. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على www.alifba.ws www.alifba.ws وعلى رقم الهاتف 514-941-1443 514-941-1443.
مجموعة ريكاردي للتأمينات في خدمتكم منذ 21 عاما، أخصائية في تأمين الشركات الصغيرة والتأمين على المباني السكنية والتأمين على المطاعم ومحلات الأغذية والمكاتب والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى رجال الأعمال وشركات البناء. يسعدنا أن نقدم لكم خدمات تلائم متطلباتكم. رسالة موجهة من بيتر ريكاردي رئيس مجموعة ريكاردي للتأمين. هاتف 514-881-2100
881-2100. المحامي الماتر إيلي كانعو يستقبلكم في مكتبه لمعالجة ملفات الهجرة ولم الشمل العائلي وعقود بيع وشراء شركات ومؤسسات وأسهم في البورصة وملاحقة المخالفات القانونية لشروط العقود التجارية وجميع قضايا القانون التجاري، إضافة إلى قضايا النزاع المدني. المتر إلي كانعو للمواعيد على الهاتف 514-518-1089 سان كانكات سان كانويت آزرو ويت نف.
بيتزا سان مارتان. ألو
ألو دخيلك، وصلوا أصحابي على غفلة وسمعت عندك بيتزا طيبة وحلال بتبيض الوجه.
ولو متوصي حريص، بيتزا سان مارتان أطيب بيتزا بلافال 4160 سان مارتان ويست 450-686-0666 450-686-0666.
مرحبا أبو صديف. أهلين وسهلين، وينك ما عم يشوفك لك أبي؟
الله وكيلك كان يبقى معي.
اتصل بسوزان الحاج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة الله وكيلك بس رواد وحسن سعر. اسم شركتها في طول أمها حبيبي 514-824-6262. شو سوزان حج حسين 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين تلاقي لك أحلى بيت.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين عودة لكم مع فقرة 10 رياضة وزميلنا بركات بشارة. بركات طبعا صار الشغل الشاغل وحكي الناس بالأوساط الرياضية بسوريا هو اتحاد الكرة. شو صار بالصعود والهبوط؟ شو هي أخبارهم؟
هو دوري البقاء في الدوري الممتاز بكرة القدم شغل الناس لأنه في ناديين أعداد أندية الدرجة الثانية، وهون دائما بحاول كل فريق يهرب من قاع أو الخسارة. يعني بقى الجمعة ب 11/9 أسفرت النتائج الأولى عن لقاء حطين والفتوة، ربح الحطين 1-0. جبلة مع النواعير، ربحت النواعير من حما 2-1. الأحد ب 13 شهر في يوم استراحة بين الجبل بفوز على الفتوة 2-1 وحطين بيتعادل مع النواعير بدون أهداف.
النواعير هو بطل شو ترتيبه؟
النواعير كلهم هدول أندية أربعة في منهم يعني عم بيلعبوا على الهروب من ذيل المؤخرة لأنه كان درجة أولى وصار في عقوبات وهيك اللي بيكونوا آخر ناديين وما بيجمعوا علامات مزبوطة بيهبطوا بس أوكي. الاتحاد قرر أنه يعمل صعود وهبوط. في مبارح كان في جبلة مع حطين والنواعير مع الفتوة بس بصراحة النتيجة ما صدرت بعدها يعني هي لعبوا المباريات بس الآلام ما غطاها ما يمكن هاليوم ما أطلع أو شيء. بهذا بتكون نتائج نهائية لدوري البقاء. انتظر الفريق الآخر بده يرافقه للدرجة الثانية يعني الفتوة تقريبا بيّن أنه ساقط للدرجة الثانية هبوطا. النواعير فرصته قوية وحطين بده يدخل للقاء بفرصتي التعادل أو الفوز. هاي يعني هلا المباريات اللي جرت مبارح بالليل يعني ممكن انه نحن نعلن عنها في الاحد الاسبوع القادم.
هلا طبعا في الانديه السوريه بيعملوا دورات كثيره وبتكون
مشاركات
نشيطين كثير بهالمشاركات. شو اخبار هالنشاطات
قبل بدايه الدوري بشكل عام؟ دائما الفرق بتسابق لتشارك بدورات محلية وإقليمية. بقى في فريق الطليعة السوري شارك بدورة ودية رباعية في أبوظبي بقى خسر أمام الوحدة الأماراتي 2-1. كما أقيمت مدينة حمص مباراة الربع النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين الكرامة والعربي الكويتي. كمان النتيجة ما قدرت أحصل على نتيجة لأنه كمان لم
كمان ما على بركات. في خبر هز الوسط الرياضي والإعلامي السبت الماضي هو وفاة شابة بطلة للسباحة. ياريت تحكينا عنها.
بكل أسف خسر الوسط الرياضي والإعلامي بسوريا. الخبر أعلنته الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الهيئة العامة نعت السباحة السورية العالمية رودينا هاشم علا على أثر جلطة قلبية. والبطلة ذات سمعة رياضية طيبة حققت أرقام للوطن وشاركت بمجموعة بطولات محلية وعربية وإقليمية وقارية وسجلت أرقام قياسية لحتى بقدر استعرض لك بالألم يعني بالأرقام شو حققت. محطات تاريخ الرياضي عمرها 31 سنة فازت بالمركز الأول في سباق اليونان الدولي عام 2002. فازت بالمركز الأول ببطولة العرب سنة 2003. قطعت بحر المار بالتتاني كل واحد بيقطع مسافة مع أشقائها فراس وهمام ومصعب بسنة بعام 2002. عندها أخت كمان اسمها غيداء
صحيح.
كمان كل عائلة رياضية. المركز الثاني في سلسلة كأس العالم بالأرجنتين يعني مش مباراة واحدة أكثر من لسباحة المسافات الطويلة. حلت ولأربع سنوات متتالية بسباق النيل الدولي منذ عام 96 لسنة 2000. كمان أحرزت كان إلى تاريخ رياضي وكانت آخر فترة بيقولوا آخر شهر حرام تأثرت نفسيا بوفاة والدها.
والدها اللي توفى قبلها بشهرين
قبل بشهرين ولذلك هي بس توفى الوالد هي تأثرت وصارت حالتها رديئة.
هو يعني طبعا والدها عميد المتقاعد هشام علا وأخوها البطل كمان بطل السباحة العالمي فراس
معلوم علا يعني عائلة رياضية هي حرام.
الله يرحمها.
تغمد فسيح الله فسيح جنانه وأسكنه
ما شاء الله. رح ننتقل لكرة السلة. شو عن كرة السلة؟
كرة السلة في عنا
ما
يعني شيء محلي
إذا بتحبنا
نو 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 كرة السلة صراحة ما في، لأنه الدوري ما في دوري هلا، بس كتير في عبي رشح الدكتور ممتاز ملص رئيس مكتب الألعاب الجماعية المركزي حاليا، لأنه هو من اللجنة اللي حطوه مع العميد فاروق بوزو ورئيس الاتحاد السوري لكرة السلة السابق لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي كرئيس منطقة آسيوية، لأنه تقسم إلى مناطق، والسيد نادر نكدلي لعضوية اللجنة الفنية والمسابقات في المنطقة، والسيد أشرف الآتوني لعضوية لجنة التنسيق، يعني بترشحوا هدول للجان العليا بالاتحاد الآسيوي، السيد جورج زيدان لعضوية لجنة المدربين، السيد ماهر خياط لعضوية لجنة التنفيذية بالمنطقة، الأنسة عبير بوكلي عنصر نسائي كمان لعضوية اللجنة النسائية بالاتحاد العربي لكرة السلة. كثير حلو.
بركات
في عنا عفوا بس خبر صغير، في كمان بكرة السلة في فريق نادي الجيش على عبادرنا الجبيل للمشاركة بجانب أندية لبنانية في دورة ودية للاحتكاك والمشاركة قبل بداية مواسم الدوري. في كمان بكرة السلة في رشح الاتحاد السوري كرة السلة لؤي العظم لحضور اجتماعات اتحاد غرب آسيا. هذا
بالنسبة لكرة السلة. بالنسبة لدورة الصحفيين
هي
سلطناش في حلب
مزبوط، هي دائما دورة تاسعة صارت الصحفيين دائما بيقوموا بنشاط، بيعملوا دورة للصحفيين وبيدعوا عليها نخبة الأندية. بقى دورة كأس الصحفيين كرة القدم مدينة حلب للفترة من 25/9 ل 12/10. المهندس محافظ حلب سيد منصورة قدم ضرورة تقديم الدعم الكامل توفير مستلزمات نجاح الدورة، وثبتت مشاركة فرق من خارج سوريا مثل فريق العهد اللبناني، الدهوك العراقي، إضافة لفريق الاتحاد عفرين الطليعة، وبانتظار تثبيت مشاركة نادي الكرامة لأنه نادي الكرامة في عنده التزام تاني خارج منا الكرامة التزامه بلقاء النادي العربي الكويتي بـ30.
هاي بالنسبة للأخبار السورية بشكل عام. خلينا نطلع لخارج سوريا. بالنسبة لكرة القدم الأوروبية والعالمية ماذا عنها؟
نبدأ نحن بأمريكا الشمالية والمكسيك، هن اثنين المنتخبين هن عم بيتأهلوا أو عم بيقتربوا من المونديال واقتربا من حجز بطاقتين اللي بالبطولة جنوب أفريقيا. في هزة أرضية، طبعا هذا مصطلح مش هزة، بس أصيبت بنكسة السعودية بلقاء مع منتخب البحرين. هاي أول مرة من 94 منتخب السعودية الأخضر ما بيوصل للدور النهائي. بعدين في نتائج، ريال مدريد بيتغلب على اسبانيول بالدوري الاسباني 2-0، وبرشلونة اللي بيلعب له لاعب محترف بالبرازيل معروف لدى العشاق الارجنتين هو ميسي اللي جاب الهدف، كمان بيربح على برشلونة بيربح على ختافي. الإنجليزية الأرسنال بيفوز على مانشستر سيتي، ومانشستر بيفوز على توتنغهام. الكرة الألمانية في كل بتصير مباريات، 10 مباريات، في أندية عم تحتفظ بالصدارة، في منهم نادي دورتموند وبايرن ميونخ. دورتموند فاز 4 لقاءات مقابل تعادل 3 هزائم و3 تعادلات. هامبورغ وشتوتغارت بملعب هامبورغ كمان فاز، أهل الأرض عم بيفوزوا يعني نتيجة الجمهور. وهي هاي الأخبار اللي
لكرة القدم الأوروبية. طب بالنسبة هلأ باختصار بدنا نحكي عن أخبار الملاكمة، شو في عندك أخبار
الملاكمة للمرة الأولى؟ طبعا بجوز ما حققت النتائج، ما حققت النتائج، بس أخبار الملاكمة، الملاكمين اللي شاركوا ببطولة العالم، الأول منهم بوزن الصغير 54 كيلو خسر المباراة الأخيرة مع التايلاندي لأنه قوي، والمباراة الأولى ربحها على الهنغاري والثانية على الأرمني. اسم اللاعب وسام سلامانة. الثاني اللي هو محمد غصون شارك بوزنه شارك 49 فاز على بطل فيلادلفيا وخسر نزاله الثاني مع المغربي اللي اسمه العرجاوي بعد أن تعادلا 7-7 بس الحكام أعطوا الأفضلية التفوق للمغربي. هلأ كمان اتحاد ملاكمة عم يحضر لبطولة العالم للشباب والدورة الأولمبية الأولى للشباب التي تستضيفها سنغافورة العام القادم.
حلو. يعني أنا
جملة أخبارنا
لليوم. شكرا كثير لك بركات بهالفقرة هاي. الحقيقة نحن مضطرين عنا فقرة العقارات بس مضطرين نوقف قبل فقرة العقارات. في معنا اتصال من سوريا رح ناخده ونغطي المهرجان يلي صار بسوريا مؤخرا. ألو
ألو
ألو مساء الخير أو أنتوا عندكم صباح الخير.
صباح الخير إليك.
يا أهلا وسهلا فيك. معنا المهندس كليم الجابي من سوريا مباشرة لحتى يحكي لنا. طبعا مهندس كليم الجابي تكريما وتعميما لثقافة التسامح الإنساني الراقي على أرض للتراث الأصيل في سوريا نفذت مؤسسة تهليلة للإنتاج الصوفي والأندلسي الأول الذي أحيته فرقتا الشيخ حمزة شكور وجوقة الفرح الموسيقية. ياريت وحضرتك المدير الفني لمؤسسة تهليلة ياريت تحكي لنا بشكل مختصر عن هالمؤسسة.
أول شيء مساء الخير لكم وشكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع. بالنسبة لمؤسسة تهليلة هي مؤسسة أنشئت على غرار وفاة الشيخ حمزة شكور الله يرحمه
الله.
يلي كان عنده رسالة حاملها هي التآخي الإسلامي المسيحي واللي كان شريكه فيها الأساسي هو ما زال يعني طبعا الأب الياس زحلاوي اللي هو مؤسس جوقة الفرح في
الله يطول بعمره.
اي والله الله يطول بعمره. فنحن المؤسسة عملناها أسسها الأستاذ هشام الخطيب اللي هو المدير العام وهو كان مدير أعمال الشيخ حمزة لفترة طويلة ورافقه بكل سفراته خارج وداخل سوريا. وطبعا الهدف الأساسي ذكرى الشيخ حمزة والتراث اللي تركه لنا واللي هو غني جدا بمواد فنية وموشحات ويعني أشياء من هذا القبيل. وهذا الشيء المفروض أنه نحن نحافظ عليه ونطوره. الهدف الأساسي هو إذن أحياء هذا التراث ومن ثم متابعة مسيرة الشيخ حمزة والأب الياس.
يعني وكان هالحدث هذا من خلال مهرجان معين مهندس كليم؟
طبعا. هلا نحن بعد وفاة الشيخ حمزة عملنا حفل في دار الأوبرا في دمشق حفل مشترك أحياء لذكرى 40 له وكان حفل كتير مهم وحشدنا له يعني فرقة موسيقية سيمفونية كاملة والحمد لله كان عمل كتير ضخم وحضوره كان مميز. بعدين في يعني هالمسيرة هي مو بس نحن اللي عم نسويها هي المسيرة الوطن كله بحاجة لها. سوريا من الأزل هي بلد تعايش فلذلك نحن من هالمنطلق قلنا لازم نأسس مهرجان. هالمهرجان هذا تشارك فيه فرق حتى من خارج سوريا من العربية إنشادية ممكن أنه تساهم بهالمسيرة هاي. ونحن كمان كانت البداية هي بمهرجان اسمه تهليلة بدأ بأول رمضان وعملنا فيه 4 حفلات في 4 محافظات سورية. كانت بدايتها في حلب وكانت في قلعة حلب وكان حفل مميز جدا بحضور غني. وبعدين عملنا بحمص وفي دمشق كمان في قلعة دمشق وختمناها ببلدة دير عطية يلي هي مركز جامعة القلمون يلي هي الراعي الأساسي للمهرجان. وكان حفل كتير مميز، وبعتقد انه انت قرأتي وطلعتي على
اكيد. هلأ رح نقول للمستمعين على الموقع الالكتروني اللي بيقدروا بيطلعوا عليه وبيشوفوا فيه كمان، ممكن يشوفوا الحفل يعني بفيديو صحيح. يعني كمان بدي اسألك انه هي اذا هو هي السنة الاولى لهالمهرجان
هذا المهرجان الاول وهلا بدأنا نخطط من لحظة انتهائه للمهرجان الثاني في العام القادم إن شاء الله.
إذن شو هو جدول برنامجكم السنوي؟ رح يكون نفس التخطيط بكل المحافظات تقريبا؟
إيه هلا بالعام 2010، هلا نحن بنعتبر إنه 2009 هو تأسيس، لكن في 2010 رح يكون في عنا مجموعة من النشاطات رح تكون أولها إن شاء الله يعني في دبي وأبو ظبي. في عنا حفلين مهمين كتير لأول مرة ستقام في هذه الظاهرة في بلد يلي هو الإمارات المتحدة. رح نعمل حفلين إن شاء الله كبار، ورح يكون يعني فيهم مشاركين الجوقتين بكامل الطاقم تبعهم، زائد رح يكون في عنا بعض الحفلات المتفرقة في سوريا لأنه مطلوبة في المحافظات كلها إن شاء الله. وفي عنا كمان مشروع مهرجان في اليمن، طلبوا منا انه نعمل مهرجان، لكن بدون يعني هو حيكون فقط فرقة الشيخ حمزة شتكور بمشاركة فرق من مختلف الدول العربية ان شاء الله. عم ندرس الموضوع ولحن يعني نشتغل عليه. هذا
في عندكم تطلعات لخارج الاقطار العربية، كندا مثلا؟
أكيد، لأنه الشيخ حمزة يعني راح أكثر من بلد وزارت الفرقة تبعه بلاد كتيرة. هلأ نحن بدنا نستنى خطتنا نعمل اتصالات ونشوف مين اللي في كتير ناس طلبوا بعد وفاة الشيخ حمزة إنه تعالوا يعني قدموا هالأعمال تبعكم عنا، فنحن هلأ في عنا عدة طلبات ان شاء الله رح ندرسها.
واكيد والجاليات العربيه بتهتم كثير يعني بهالتراث، وحلو انه واحد يشوف يعني جوقه الفرح الموسيقيه اللي هي بتمثل الدين المسيحي مع حمزه شكور، يعني انسجام رائع بيكون اكيد يعني.
صحيح.
بس سؤالي الاخير لك، مين بيمول هالمهرجان؟ من وين يعني السيوله عندكم؟
نحن بالنسبة لنا المهرجان بدون ريع، يعني هو مجاني، الحضور دائما هو بطاقات دعوة، لكن نحن في عنا سبونسرز، يعني عم نحاول انه نشتغل على سبونسرز يمولوا المشروع بحيث انه يكون عمل غير ربحي. يعني جوقة الفرح عم تقدم نفسها بدون مقابل، جوقة الشيخ حمزة بدون مقابل، في بعض النفقات اللي بتحتاج الحفلات فهي بتجي من الرعاة اللي أولا كانت ومشكورة جدا جامعة القلمون الخاصة مع الدكتور المهندس صاروا معنا ودعموا هالسنة، وهلأ في عنا مجموعة من الرعاة عم نتفاوض معهم لحتى يمولوا المشاريع القادمة.
يعني أنا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى أنكم توصلوا لكندا، لأنه عندكم جمهور كتير كبير هون، الجاليات العربية بتهتم أكيد. من خلال برنامجنا شو بتحب تقول لبرنامج ليالي مال الشام يلي هو البرنامج السوري الوحيد بمونتريال يلي بيقدم يعني برامج للجالية العربية وبالخصوص للجالية السورية؟ شو بتحب تقول لهم؟
رح لك شغله، نحن في عنا مهرجان بالتوازي، هلا رح يبدا بايام العيد في دمشق، نحن عاملينه باسم ليالي الشام.
حلو، يعني معناتها الاسم قريب يعني.
هذا المهرجان هو مهرجان في ساحات دمشق، سيقام بالتعاون برعايه محافظه دمشق، وهذا المهرجان اللي حيكون عبارة عن حفلات منوعة اللي حتكون بعيدة شوي عن موضوع التراث والديني، يعني اللي حيكون في عنا حفلات منوعة نقدمها بساحات دمشق لجمهور دمشق بالأعياد، وكل يوم جمعة على مدار العام.
حلو، يعني يا ريت تتوافينا دائما على البرنامج عنا بمثل هالوقت هذا، يعني نعتبرك مراسلنا بسوريا نغطي هالأخبار، ونحن كتير مبسوطين بلقائك اليوم من دمشق. أهلا وسهلا فيك مهندس كليم الجابي المدير الفني لمؤسسة تهليلة، ونتمنى لكم التوفيق أكيد. شكرا لك. شكرا. أعزائي المستمعين، كانت هي رسالة من دمشق مباشرة عن مهرجان مؤسسة تهليلة يلي عم بتقدم الفن الإنتاج الصوفي والأندلسي. بعد الفاصل رح نلتقي مع زميلتنا سوزان حج حسين وعمار عبد العزيز بفقرة العقارات، خليكن معنا. منعود لكم ببرنامج ليالي مال الشام يلي حيستمر اليوم للساعة 10:30 بالليل. نحن هلأ موعودين مع الزميلة سوزان حج حسين وعمار عبد العزيز بفقرة العقارات، واللي حتكون عن مرض البناء
البيريت.
بيريت أول مرة عم بسمعه.
وأنا كمان أول مرة عم بسمع.
سألني عنه لك.
ما نحن بالعادة أو بالأحرى مثل العادة أول شيء بتكون أسئلتنا عن الأسئلة اللي بتجي على الفورم. طبعا دائما نشكرك على الموقع سوزان، وبما أنه متابعين شو اللي بتجي أسئلة وتعليقات لفت نظري لنقدر نحكي عنه اليوم. سؤال عن البيريت. هلا حكينا نحن قبل عن غاز الرادون وعن أكثر من شغلة من أمراض العقارات. فيطلب من أحد المستمعين إذاعة يمال الشام شو هو البيريت. هلا أنا ما عندي فكرة شو معنات الكلمة أبدا.
أنت ما عندك فكرة
ولا أبدا؟ أول مرة بسمع.
شو وكيف وين بتصيب شو بالبيت شو بتعمل نسمع منك.
البيريت هو نوع من البقايا المعدنية اللي شفناها بالحجر, يعني هو بحجر هيك مكسر استعمل به البناء تحت الدالدة بتون, يعني قبل ما يعمروا حطوا نوع من الرش اللي مليان
رمل بحص هيك شيء, يعني
مثل الرمل المكسر, حجر مكسر وبيحتوي على المعادن. مشان هيك بيوجد بأرض السوسول وبأرض الجراج, يعني خصوصا مع وجود الرطوبة والأكسجين بيتكون على الشمنتو, بيصير نوع من التنفخ بالشمنتو وتفسخ مثل الفسير بالأرض, وبينتج عنا مشاكل أوقات بتكون كبيرة حسب كميتها وحسب نوعها, مثلا كمان كيف نوع الشق مثل النجمة أو تنفخ أو تعلية بالأرض.
طب هو بس لنفسر أكتر, يعني نوع من الرمل أو البحص مطحون لما بيعمروا بتجي الشركات بتحطه تحت البيتون
تحت
بالسوسول
أيوة.
بيحطوا فوق طبقة البيتون
مظبوط, هيدا اللي استعمل
اكتشفوا بعدين أنه أيوة. هلأ بيتفاعل مع الأكسجين ومع البيتون بيعمل هالمشاكل التشققات وكذا.
هاي بكل البيوت يعني هاي بتكون موجودة؟
هيدي بالمناطق اللي مأثرة فيها, في مناطق مأثرة فيها أكتر شيء بجنوب مونتريال هند, يعني بالريف سيد موريال وببروسار في منها كثير, يعني كيف
انا بدي اسال هو مناطق مأثرة, يعني هو موجود بمناطق غير مناطق ولا موجود بمناطق وما مأثر ما
هو اجمالا التأثير حسب قوته, يعني اوقات بيكون موجود وما انك حاسس فيه على 20-30 سنه, يعني عرفت كيف.
طب كيف اكتشفوه امتى؟
اوكي البيريت اكتشفوه من سنه 1930 ووجد بضواحي مونتريال, يعني وحتى بسنة 1985 شافوه بضواحي مونتريال وما أخذوه بالاعتبار, قالوا لك دي يعني كايزولي, يعني موجودة ببيت أو بيتين أيوة, وبعدين ما اعتبروه أنه مشكلة عامة. بس بسنة 1998 ابتدى الناس يتحذروا منه, وبال99 بلشت تشكل مجموعات كوميتي وقتها من وقتها يدافعوا على حقوقهم.
يعني اعتبروا حال انه هن الضحايا لهالمادة
اللي ما كانت معروفة بالبناء.
طب هي شو بتسبب, معلش شو بتسبب يعني هي المادة؟
هي بتسبب تفسخ بالارض بالسوسول او
وبينتج عنا طبعا تهدمات اكيد
اذا كانت ما تفسخ الارض بالسوسول مثلا
الاساس, لانه هو صحيح
بجوز يهزها
يعني هو مرض بصيب البيت ما بصيب البني آدم بأي شيء, يعني ما النتيجة ما له تأثير على البني آدم,
ما له على أبدا
تأثيراته
على الإنسان
البناء على هيكل البناء
أيوة.
طب لنفترض أنا بدي ابني بيت وجبت شركة عم تعمر لي
أوكي.
وأنا بدون ما أعرف حطوا هن من هالمواد وعمروا بيتون وكذا
أيوة.
كيف بعرف بعد شهر بعد 20 سنة حدا بيقول لي أيوة. كيف بدي أعرف أنه موجود عندي ببيتي؟
نفس السؤال هندي, يعني عم تقول أني كيف المشاكل ناتجة عن وجود البريد بجوز ما تبين بعد 10 سنين أو أكثر أو أقل حسب سرعة تطوره, أحيانا بيكون تدريجيا بسرعة أوقات بتشوفه بعد عدة سنين, وأحيانا بيكون بطيء كتير بياخد 25 سنة وأكثر.
ما خلصنا من H1N1 إجانا.
طب طالما يعني صار معروف انه هو بيسبب مشاكل, ما صدر شيء منع او هل ما بعرف شو بدنا نسميها تمام
انه عم يدافعوا عن حقوقهم,
هم معتبرين حالهم ضحايا بس لسه ما صدر شيء بخصوصهم, ما قدروا يمنعوا هالماده لهلا ما هي؟
لا ما هلا الماده متى ما عرفوا فيها مشاكل فورا امتنعت, يعني امتنعت بدون لازم يعملوا تشيكاب لحتى يشوفوا اذا كان البريد اسا موجود وما بدهم يعمروا بنا جديد ويكون موجود في البريد, عارفين ان في مشكله, يعني وقت بيكون في مشكله بحطوها على جنب, بس هل موجود معه
هون المشكله,
هون مشكلتهم كيف بدهم بقى.
طيب كيف بنتخلص من هالمشكله؟ اعتبرني انه نحن من اللي عندهم هالمشكله اوريدي من 20 سنه مبني البيت اشترينا موجوده,
والله يا عم بيقولوا لك البيريت ما في حل مثل بيقولوا لك سوليسيون ميراكل 100%, اذا بدك تقبعه لازم تقبعه كله من ارض السوسول والجراج لحتى تحط محله مواد موجوده ومعترف فيها, لا المفروض بالبناء الجديد في مواد معترف فيها سيرتيفيه دي بي, يعني متاكدين اني ما في.
طب معلش اقطعك شوي, الانسبكتور فيه يقدر يكتشفوا هالشيء هذا؟ بيقدر يكتشفه
طبعا.
طب بما انه قلتي انه بده يقبع السوسول ويقبع البيت والسقف راح البيت, يعني هذا الموضوع مكلف جدا, مين بيتحمل التكاليف؟
يعني طبعا التكاليف تكاليف كتيرة، بس قبل ما تباشر بالتغيير وبالهدم ودفع ألوف الدولارات بجوز تكون مشكلتك صارت ما بقتها مشكلة، بجوز يكون مثلا نفخ شوي الأساس شق شوي ووقف، يعني مش ضروري ان يكون تدريجيا وعطول عم يتكاثر.
طب في مساعدات حكومية لهالتكاليف العالية؟
في برنامج حكومي لمساعدة مادية أكيد للمصابين بالبريد بداخل البيت، بس مش بالجراج، للبناء اللي عمره من قبل ال 99، لأن بعد 99 منعوا كل
المواد،
لازم تكون المواد سيرتيفيه مثل ما قلت لك، بس قبل ال 99 لهم حق يطالبوا بمساعدة.
ليه الجراج لا، ما هو من البيت، يعني عندي بيت وجراج اثنين مصابين طلحوا للبيت.
هيدي اسألهم
بتعرفي هم
المسؤولين.
أكثر شيء بتحبني بالنقاش مع سوزان إنه دائما في مساعدات حكومية.
أيوة الناس بينبسطوا عليها.
إنه إيه بدي يصلح المطبخ في مساعدات حكومية، بدي بيع بدي اشتري.
أيوة كثير الناس بيحبوا
يعني. بدي غير حنفية في.
بده الناس عم بينتظروا هالشيء هذا من كتر هالتكاليف اللي فوق رأيهم.
الله يسلم إيديهم. طب هالمساعدات الحكومية بتشمل كل أنواع البيوت، يعني هل هاي أكيد طالما موجودة تحت الأسقف أو تحت للعزل تحت الأرض معناتها موجودة بالبيوت العادية، موجودة بالأبنية كبناية نسميها الطوابق، بتشمل الكل؟
يعني قصدك التجاري كمان والبناء المتعدد الشقق. ايوه مظبوط. اول مساعده بتروح للمباني السكنيه اللي بيسكن فيها المالك يعني او فيها كلها او بقسم منها، مثلا اذا كنت ديبلكس تريبلكس قاعد بوحده وساكن، المهم انك تكون ساكن بهي بال يعني بالبناء نفسه،
مشارك بالبناء
وهو بيتك الاساسي.
طب كيف بيدفعوا؟
حكومة كيبك بتدفع 62.5% من المساعدة هاللي وافقنا عليها، وحكومة كندا بتدفع 25% من التصليحات، والبلدية تدفع الباقي 12.5% المساعدة الموافق عليها، بس في بلديات ما لنا موافقين.
لحظة هلا قبل ما البلدية، نفترض البلدية موافقة أنا ما بدفع شيء كأنه أيوة أنا كأني ما بدفع شيء، يعني شوي على كيبك شوي على الفيدرال وشوي على البلدية.
أيوة من يعني من هذي وافقوا عليا يعني
بالنتيجة محمي،
ما راح يوافقوا على 100% أكيد.
أوكي يعني ما في مشكلة، تركوا لي 2% أنا بدفعهم. طب في بلديات ما بتوافق سودان سودان ما بتساعدنا يعني؟
في بلديات ما نون ماضيين ما نون متفقين معهم، أكثرهم أكثرهم ماضيين معهم ومتفقين يعني لحتى يعملوها.
والبلدية اللي موجودة بمحل ما بينتشر هالمرض كتير، هل هي
هو موجودة بالريسيد كتير كتير
لأنه أكيد عندهم هالمرض
بشكل عام. هو بلديتهم يعني
والبلدية المفروض تتفق معهم وتقول لهم أنا موافق لأنه الطلبات رهيبة ببروسعر.
طيب إذا أنا بمنطقة ما البلدية ما موافقة لنفسي سألهم بقدر أقدم طلب لكيبك للفيدرال
يعني حتى
خلص؟
لا لا مزبوط، إذا كان البلدية ما وافقت مش معناتها روحت كل حقوقك تعيد كندا وتعيد كيبك، أكيد بتقدر تطلب المساعدة من كندا ومن كيبك وبتاخدهم بتعمل الطلب يعني دايركت عليهم.
لك سوزان تحدي
للدكتورة
دكتورة
ألو
تفضل.
أهلا
مرحبا.
أهلا أنا القيس بدي اشكر سامع الاخت سوزان على المعلومات القيمه اللي قاعده تعطي فيها للجيل العربيه، ونشكركم على البرنامج هذا مهم كثير وفادنا كثير نحن العرب خاصه هون، وانا من جمله هذا عم حضر نفسي عشان اشري بيت. سمعت قوانين انه اللي يشري بيت ومتزوج وعنده اولاد في الحكومه الكنديه والهون في مساعدات، خاصه انا نحب نشري في منطقه لافال، حبيت اسال الاخت سوزان هل في مساعدات بالحق، خاصه انا عارف إن شاء الله عن قريب نشري بيت في لافال. هذا السؤال حبيت نسأله.
كل بلدية في مساعدات لأول مشتري، بلافال بسموها الأكسساسيون أو بروبريتير أو نوفو بروبريتير، في مساعدات مادية بتساعدك. أول شيء التاكس الأهلة وسهلة بتدفع لك منه $1,000، وفي كمان مساعدات مالية تانية يعني حسب البناء اللي بدك تشتريه وحسب إذا كان جديد ولا قديم، يعني في كتير إشياء لازم تستعلم عليها.
أنا كل ما يكون البيت جديد بتكون مساعدات أكثر؟
البيت جديد إذا بمنطقة جديدة ما بيطلع لك المساعدة المادية اللي هي الألف دولار من التاكس الأهلي، بس في مساعدات مادية تانية مشان يعني الأول المشتري الأول، يعني دائما المشتري الأول عنده كتير أشياء بتساعده لحتى يبلش. مثلا تقدر تستعمل الراب الريير، تقدر تستعمل في أشياء كتيرة بتساعد أول مشتري.
بتسألك أخت سوزان، واحد كده يشتري بيت وين يتوجه عشان ياخذ هذه المساعدات؟ يشتري بيت وين ما يتوجه؟
وقت بدك تشتري أول شغلة بالتلفن لوكيلك العقاري، في 10,000 وكيل عقاري بأنحاء مونتريال، CEJM بالشام موبيليه دي جراند مونتريال. على الأكيد مشان تحمي حالك وتعرف كل شيء اللي بيلزم لك، اتصل بوكيل العقاري، هو بأول شيء بيساعدك على المساعدات، ثاني شيء بيوجهك وبيشوف شو أحسن شيء لإلك بالنسبة لإمكانياتك المادية. كمان
الوكيل العقاري هو النوتير؟
الوكيل العقاري هو الأجنبي.
لا هو سوزان.
أيوة.
على كل حال انتظرني أكيد بآخر الحلقة راح أذكر رقم تليفون الخاص بسوزان حاج حسين. هي من أهم الوكلاء العقاريين بموريال، هي بتفيدك بكل المعلومات اللي حابب تحصل عليها.
يعني ريال استيت هو قصده اللي يعني بتشتغل. شكرا لاتصالك.
شكرا
لك.
شكرا. أهلا سوزان. نحكي شوي أرقام، يعني لنفترض أنا عندي بيت بهالبيت مقدر أو مسعر من البلدية، بغض النظر عن الأرض، نحكي كبناء
دائما البناء نحكي في وقت اللي بيكون في ريس.
لا عم نتعلم منك مظبوط، يعني مع الحلقات شوي تاني نصير منضارب عليك. البيت تقريبا مقدر بشي 90,000 لنفترض.
أوكي.
قيمة التصليحات جبت حدا قدر إنه تصليحات البيريت بدها 20,000 والجراج 5,000 بكلفة. أوكي. منين بحصل وقديش بحصل؟
هو هون وقدك تعرف إذا بالمية مية ولا أكثر.
تمام.
أول الجراج والتصليحات، تصليحات ونسية، لأن الجراج ما هو مقبول بأي مساعدة مادية، بدك تتحمله وتتحمل البريد فيه. العشرين ألف من التصليحات حسب كمان البلدية، لأن تختلف بين بلدية وتانية. بجوز توصل المساعدات لبين العشر، بين 8,400 و10,400 من العشرين ألف.
حوالي 50%
يعني تقريبا معملك حسب البلديات. مظبوط.
طب هذا إذا بيتي عندي هاوس أو طيب إذا كان هذا الكلام على شقة، بناء كبير، بناية وفيها شقة، كيف بناء تجاري؟
أيوة. من ناحية البناء المتعدد الشقة، الشقة أو التجاري اللي ما نساكنه المالك كبيته الأساسي، لازم يكون هالبناء في على الأقل بيت واحد سكني مش تجاري. أوكي. المساعدات بجوز توصل لحد 30,000 دولار لأول شقة، بس للبناء كله مع هذه الشقة رح تكون ب 75,000 دولار ماكسيمم.
دائما بيخطر ببالي هند، أنا دائما بيخطر ببالي المساعدات الحكومية اللي دائما تحكي عنها سوزان، هي عبارة عن هبة من الدولة ولا مساعدة؟ إن ساعدتوني 10,000 دولار أنا بدي أقسط لهم ياهم يعني.
شوف، في منهم عم يعطوك شيكات لحتى يساعدوك وما عم يطالبوا فيهم، بس في منهم لازم ترجعهم أكيد، يعني مثل المساعدات اللي حكيت فيها من الأول عن الكوندو وعن الأشياء، في منهم كتير لازم ترجعهم، يعني حكينا على مدى طويل.
قبل هالمرة حكينا عن مساعدات لما بدي جدد المطبخ، لما أمي بدي تسكن معي،
هدول كلهم هبة.
كلهم هبة؟
أيوة. في عندك كريديت
شهي مشتري بيت ومصلح يعني بجن.
في عندك كريديت دمفو هدي فيها كمان ما قليلة، يعني بتوصل أوقات مثلا من كندا حوالي 2,500 دولار، ومن كيبك 1,350 الماكسيموم يعني اللي بتقدر تاخده.
شو هند، شو رأيك؟
يعني أنا عم تنطبخ الشغلة
بتشهي واحد يشتري بيت وما يكون كتير مشكلة.
هيك عم يحكي هو رايح يعني كمان.
طيب إذا جينا لمشكلة البيريت بحد ذاتها، بتعتبر هي اللي بسموه بالفرنسي فيس كاشي، يعني من المشاكل المخباية عادة.
شوف عمار، الوكيل العقاري له دور كبير، مثل ما هلا حكينا لأستاذ القيس، له دور كبير بهالحالات. سألتني إذا كان فيس كاشي أي عطل بالبيت، وقت اللي بيصرح فيه صاحب البيت البائع والمشتري عرف بوجوده ما بقته بيسكاشي
ما عاد عطل مخبى صار عطل ظاهر انا حكيت عنه. طب شو دور الوكيل العقاري هون؟
وقت بتحط البائع وقت بحط بيته عند وكيل عقاري للبيع بيعبي فورمولير مهمه كتير، هي ديكلاراسيون دي فاندور او سيلر ديكلاريشن، هيدي يعني معترف فيها بالاكايك الاسوسياسيون دي كورتيه جان موبيليه دي كيبيك، وبرد على الاسئله المعلقه ببيته من دون ما يخبي اي عطل. اي شاري لبيته عليه اني يقرا كل هيدي الدرس، ما بيقبلها يا اما يبطل يشتري البيت، بس على الاقل بيكون البائع شال كل شيء عن كتافه وما بقى فينه يلاحقه بعد ما بيقرا.
طب قبل ما انتقل عن تصريحي بالديكلاراسيون عن البيريت لازم صرح بهالديكلاراسيون دو فوندور، لازم صرح عن كل شيء مهما كانت اصغر شغله بالبيت،
مهما كانت اصغر شغله
يعني حتى لو حنفيه ما بتشتغل بالبيت لازم اكتب ولا مو لهالدرجه؟
هو في اسئله بدك ترد علي، حاطين الاسئله المهمه لازم ترد علي بالديكلاراسيون.
هون راح انتقل للسؤال بالديكلاراسيون دو فوندور.
ايوه،
اذا صرحت عن البيريت او ما صرحت عنها شو بيلحقني بهالموضوع؟
شوف، اذا كنت عارف مثلا بجوز تجيك فتره انك بدك تبيع بيتك وانت نفسك ما لك عارف وجود البيريت فيه، وعبيت ديكلاراسيون دو فاندور وما كتبت ان البيريت موجود فيه،
ما كنت بعرف،
لانه الفيس كاشي بيعتبر هيدا فيس كاشي، ان كان صاحب ملك بيعرف بالعطل او ما بيعرف بالعطل يعتبر كاشي وبيضله مسؤول عنه.
طب بلاحقني وانا شو بعمل وانا ما كنت بعرف اللي باعني اياه؟ هو
اذا كان هو في مثل سلسله، الشاري بيقدر يلاحقك وانت بدورك بتقدر تلاحق الشاري اللي باعك البيت من قبل، والسلسله بتقدر توصل لقبل بكتير، بتوصل حتى لسنه 1960
يعني شرية. يمكن يوم اللي بنوا البيت نفسه.
أيوة.
طيب انا بدي بيع بيتي وما بدي كل هالمشاكل، يعني لا بدي نام بالقبور ولا اشوف منامات وحشه، بدي هالبيت بيعه وما يطلع ولا فيس كاشي، شو بعمل؟
برجع كمان للحديث اني استعمل وكيلك العقاري اكيد، لانه اول شيء وقت بدك تشتري بيت او بدك تبيع بيتك لازم تعمل تحليل، خصوصا وقت تكون بالمناطق مثل هذيك اليوم كنا عم نحكي عن رادون مثلا موجود بأوكا، الوكيلك العقاري بيطلب منك تعمل تحليل للرادون مثلا كنت بائع او شاري حتى يتاكدوا اني من وجوده واذا شاري بده يقبله. نفس الشيء بالنسبه للبيريت اللي هو بمنطقه المنطقه اللي فيها نسبه كبيره، وكيلك العقاري بيعبي بيل تبع البيريت اللي موجود بالبيت.
يعني هذا لما بيدرسوا هالمهنة بياخدوا كل هالمعلومات، مشان هيك بيطرحوا علينا كل هالأسئلة قبل ما نبيع.
فشو؟ لأنه لازم نحميك، مثلا أنت بدك تشتري بيت وبدك تقول إني طيب أنا بهالمنطقة فيها كتير فريد، كيف بدي أعرف إذا في بيريت موجود ولا لا بهيدا البيت؟
طب هالفيريفيكاسيون أو هالتحليل مين بيدفع تكاليف؟
دائما الفاندور البائع اللي بيدفع تكاليف.
أنا بدفع تكاليفه. أيوة. لأنه أنا بدي بيع وبدي.
أيوة.
حسن. طيب
مو بس تقبار يعني.
ينفع شوي، مو مهم، دائما في مساعدات حكومية لقدر أعمل. طيب سوزان أنا بشكرك كتير على هالمعلومات مثل العادة، بشكر شغلك على الويب سايت، أنا بحب ذكر دائما أنه ويب سايت الإذاعة ويب سايت برنامجنا الليالي على مال الشام siri.ca. سوزان هي المبتكرة للموقع، هي اللي بتجدده الأبديت دائما عليه، فيكن تراستونا فيكن تتابعونا كل شيء عليه. بذكر انه سوزان وكيلة عقارات مديرة شركة فيتشير امو. بذكر بتليفونها الخاص 514-824-6262 دائما لأي معلومات، حتى لو استفسارات. مظبوط سوزان ولا لا؟
مظبوط.
استفسارات أو شراء أو بيع أكيد ما بتخسروا. 514-824-6262 سوزان حاج حسين.
والمعلومات اللي عم نحكيهم دائما عن كل هذول الأمراض موجودين على الويب سايت، على يمين الموقع بالصفحة الرئيسية في الزهرة، هذا من حق يكبسوا علي، وموجودين كل المعلومات دائما هوني.
شكرا لك سوزان، وشكرا لعمار يلي بدا يصير تلميذ ممتاز بهالحقل هذا. بس ناقصك شهادة خلاص. أعزائي المستمعين، ماذا لو صادفت شخصية لا تتنازل عن حقها وتطالب بذلك بطريقة عدائية؟ ماذا لو كانت هذه الشخصية رئيسك في العمل؟ ماذا لو أن ابنتك أو ابنك بهذه الشخصية أو أحد المقربين لك؟ كيف تتعامل مع هذه الشخصية؟ هل هؤلاء الأشخاص ولهم الحق بذلك أن يدافعوا عن حقوقهم بأي طريقة، أم أن هذا نوع من العدائية الغير مرغوبة؟ هذا موضوع حوار مفتوح مع الدكتورة هنا مغربي بعد الفاصل.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
حلوية كور وحداد مشهورة بكل البلاد.
باتسري دلري كوري وحداد، 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لخالي، عنوان 373 دلري، تلفون 514-279-5523. لا تقول ما أنا دوق وتهنى.
حلوية كوري وحداد مشهورة بكل البلاد.
خذ نفسي جبن ولبني يا نور العين،
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
Offrez-vous une soirée de découverte et de plaisir au restaurant Nuit Mosaïque. Dans un décor de palais oriental, dégustez d'excellents plats libanais et marocains. Un souper spectacle avec danseuse Baladi vous transportera dans une ambiance des mille et une nuits. Visitez le site internet www.nuitmosaïque.com et amenez vos amis. Pour une soirée envoûtante et remplie de plaisir, Nuit Mosaïque, 12383 Boulevard La Chapelle, angle Boulevard Bouin à Cartierville. Téléphone 514-334-5777. 514-334-5777. Site internet www.nuitmosaïque.com.
جني من ديفي ولطيفة بتا محمود خليفة، ورد ومنتور وياسمين وقهوة من ايد الحلوين، لتنسيق وتزيين الحدائق، تقريم اشجار زراعة واهتمام كامل بالحدائق المنزلية بادارة محمود متعهد الحدائق والجناين، خبرة 15 سنة. 514-582-0895 514-582-0895. جادي نيد بروفيسيون.
اللحظات الحلوة تمرق بسرعة، وقف الزمن ورجع الذكريات مع أحلى الصور عن استوديو الحكيم. من صور الأعراس لصور جواز السفر، صور بروفيسيونيل 100%. اتصلوا على 514-376-7127 والعنوان كمان 7127 بولفار سان ميشيل قرب جان تالون. استوديو الحكيم، صور بتفتخر فيها بالمستقبل.
مع فوتو الحكيم، ذكريات زوينة بالخديم العيشة.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بفقرة حوار مفتوح. فقرة اليوم موضوعنا: هل أنت من النوع الذي لا يتنازل عن حقك أو إثبات الذات؟ حول هذا هو موضوع حوار مفتوح، ومعنا طبعا دكتورة هنا مغربي يلي رح تكون تناقشنا بهالموضوع. طبعا نتمنى أنكم كمان أنتم تحاورونا بهالموضوع، تتعرفوا على هالشخصيات أكثر، وإذا في عندكم أي تجربة أو أي استفسار فيكم تتصلوا فينا على رقم الإذاعة 514-745-6789، وأيضا رقم البرنامج 514-963-1716. برحب فيكي، أهلا وسهلا دكتورة.
أهلين.
دكتورة هنا، مثل ما يعني قدمت أنا بالمقدمة أنه لو صادفتنا نحن شخصية ما بتتنازل عن حقها، شو يعني شو هو هذا؟ هل هو مرض؟ هل هو شو المقصود بإثبات الذات؟ إيمت منقول هذا الشخص مصاب بي أو مو مصاب، هو لا يعتبر مرض يعني، بس إيمت منطلق عليه هذا اللقب؟ هذا إنسان لما بيدافع عن حقه بيدافع عن حقه بطريقة عدائية.
خلينا نميز بين الشغلتين، بين إنه الإنسان يدافع عن حقه أو إنه يكون عدواني هو بيدافع عن حقه. الدفاع عن حقوق الشخص أمر مشروع للكل، كلنا إلنا حقوق. طبعا هذا بيتطلب إنه الإنسان يبقى عارف إيش الحقوق اللي عند اللي إله، إيش الواجبات اللي عليه، بس الطريقة إنه يطالب بحقوقه، هذه حق لكل الناس. بس إنه يكون عدواني ساعتها يعني معظم الأحيان لما بيكون الإنسان بدافع عن حقوقه بعدوانية بيرتد عليه بنتائج سلبية أكثر
ما يرتد على الشخص اللي عم بيستقبل هالشيء. إذن أعزائي المستمعين، هل صادفتوا شخصية عدائية؟ خلينا ما نقدر نطلق عليها عدائية،
لا
شو بنطلق عليها هالشخصية؟ هل صادفتوا شخص مثلا بيحاول يدافع عن نفسه بطريقة عدائية؟ هل عندكم أصحاب من يعني بهالشخصية هاي؟ هل واجهتوا، هل عندكم خبرة بهالأمر؟ هذا اتصلوا فينا على رقم الإذاعة 514-745-6789، رح نتعرف حول هالشخصية أكثر وأكثر. بالنسبة لهالأشخاص، هل يعني هل دفاع يعني نحن عنا مثل بيقول، مثل شعبي يسمح لي إنه استعمله، يعني بدي أتغدى فيك قبل ما تتعشى فيني. يعني بجوز الإنسان بيشعر إنه هذا الشخص يمكن إنه أنا رح يعني فتح علي جبهة، فأنا بدي أبدأ فيه قبل ما هو يجي علي. فهل هو نوع من الدفاع عن النفس؟ يعني
إذا كان أنا عمالي بفكر إنه أتغدى فيك قبل ما تعشي فيه، يمكن يكون أنا البرسبشن أو التفكير تبعي غلط. أنا عمالي بستبق أحداث ما حصلتش.
نحن عم نقول هذا الإنسان بده يأخذ حقه، إذا هو الشيء من حقه بس الطريقة غلط.
طيب بس بأخذ حقي أنا لما حدا يتعدى على حقي، بستنى لما تتعدي على حقي وبعدين بدافع عن حقي، عرفتي علي كيف؟ بس مش لأنه هيك بنفتح الباب والمجال لأنه أضل أنا أتوهم إنه X and Y and Z الناس بدها تأخذ حقوقي، فبصير على طول مثارة وعدوانية، ومرات بيكون بحق ومرات ما بيكونش بحق. مرات ممكن يكون الناس ولا هم بيواردهم إنهم يتعدوا على حقوقي، فبقدرش أفنى إنه أنت رحت على حقي عشان هيك، لا أنا بروح بتعدى عليك قبل. فهذه بتصفي عملية حرب، مش توكيد الذات. توكيد الذات أو إثبات الذات إنه أنا ما أخلي إنسان يتعدى على حقوقي، بنفس الوقت أنا كمان بدي أحترم حقوق الناس التانية. في كل إنسان له حدود معينة مش ما بنتخطاها معه، وهو كمان ما نسمح لهم يتخطوها معنا.
طب هل هذا يندرج تحت بند الأمراض النفسية مثلا؟
الحقيقة لا، ما بنقدر نقول. بس الشخصية العدوانية طبعا في شيء غلط فيها، بس يعني ما نقدرش نقول إنها مرض نفسي. بس بقدر أقول كتير من الناس اللي بيعانوا من عدة أمراض نفسية عندهم هذه، ممكن تكون عندهم هذه المشكلة كأحد المكونات اللي بتظهر بتصرفاتهم. عادة الإنسان العدوانيين في عندك بيكون عدة أنواع، في بداخلهم يا بيكون في عندك خوف شديد مثلا، او انهم بيكونوا من الناس السلبيين لفترات طويله وبعدين بفجأة بيهجموا، يعني ما فيش اتزان بتصرفاتهم. فهذه بتكون واحدة من خصائص يعني كذا كذا نوع من الأمراض النفسية،
لا تعتبر
مش
نوع
مرض نفسي لا بحد ذاته،
ولا تعتبر نوع من قوة الشخصية. هاي
لا مش قوة شخصية،
قوة شخصية
لا، قوة شخصية مش انك تعتدي على غيرك لا.
في مداخلة من زميلنا خلدون.
اول شيء مساء الخير، الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك خلدون،
خليك زمان ما زرتينا.
اي
أنا لاحظت كمان أنه هذا الموضوع واضح عند الشرقيين. اللي لاحظته أنه أي خلاف بياخدوه بشكل شخصي حتى بموقع العمل، فبيصير هو دفاع عن الكرامة أولا مش عن الحق. فما بعرف إذا هذا هذا اللي أنا شفته مظبوط ولا لا، لأنه عم نلاحظ مثلا تطلب شغلة من شخص شرقي أحيانا بيكون سوري أو من الجالية العربية، بيقول لك انه هاي مو شغلتي انا ما بشتغل الشغله هاي، فبتحسي انه كانه اعتبر اهانه له شخصيا مو لانجاز عمل ما. فما بعرف كيف رايك بهذا الموضوع.
بعرفش ليش الانسان ممكن يحط كرامته بالنص اذا حدا بيطلب منك طلب معين، مش بالضروره يكون مس كرامتك، بيقدر الانسان بكل بساطه وبكل سهوله يقول انه هذه الشغله مش من اختصاصي انا بعملها، وتحول الشخص على يعني وين يروحوا إذا أنت بتعرف وين مفروض يروحوا. هذا اللي بنسميه نوع من الاتزام. بس إذا بدوا ياخدوها على كرامتهم من الأساس في خلل. إذا أنا بدي أعتبر هذا لمس بكرامتي، شو خص كرامتي أنا في أي عمل معين؟
بالضبط. بس هو في ناس بيعتبروا أنه مثلا هو ما بيعمل هاي الشغلة مثلا، أنه فرضا
يعني أقل من قيمته يعني أنه هذا العمل اللي عبيد طلب منه ما هو من بمركزه بينعمل، مركز أقل لأشخاص أقل منه.
هلأ في الحالة هذه بيكون الخلل عند الإنسان أنه بيعتبر نفسه أو بيأيدنتيفاي مع الشغل اللي بيعمله. الإنسان مش العمل اللي بيعمله، العمل هو عبارة عن وسيلة لحتى الإنسان يكون عنده دخل يعيش، بس عملي مش أنا. على أساس اللي بيساوي نفسه بالشغل اللي بيشتغله طبعا بده يكون في عنده ريسك. لما بتفقد الشغل مين أنا صفيت؟ يعني بيكون الإنسان هو الشغل أو المركز اللي هو أخده. فإذا بتاخد منه هالكرسي أو هذا
بالضبط،
ففي شيء غلط من الأساس إنه يقول إنه هذا من دون مستواي. بيقدر يقول مش شغلي
صح، يعني يعتذر عنه